أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تذنيب في الوجوب والإمكان والامتناع. لما ذكر الشيخ في الكتاب الوجوب بالذات وبالغير والإمكان والممكن، من باب الذكر لما رأيت هاي رضي الله عنه، رأيت أحد الطلبة الذي أعرفه بالدفاع عن المباحث العرفانية والاشتغال والتحقيق، قلت له ماذا تشتغل فعلا؟ قال يوجد عندي كتاب في إثبات التشيع محي الدين. قلت هذا الكتاب طبعت أو شرعت فيه؟ قال لا، ما ينتهي بهالسرعة. قلت له ليش؟ قال لأنه في 6 مجلدات، مجلدان في القرائن الخارجية لإثبات تشيعه، وطبع يقول في بيروت. قلت له موجود عندك نسخة؟ قال لا. ومجلدان في القرائن الداخلية من كلمات محي الدين، ومجلدان في الدفاع عن الإشكالات الواردة، وفيما يتعلق بالقرائن الداخلية مجلدان. يقول راجعت تقريبا 600 إلى 700 كتاب من كتب المنسوبة إلى المطبوعة والمخطوطة في إيران وتركيا إلى مناطق أخرى، وجمعت كل القرائن لإثبات تشيع محي الدين في 6 مجلدات. جي هسه احنا على رأي الأخ العزيز ذاك اللي يكتب لما ذكر الشيخ رضي الله عنه، رضي الله عنه إذا ذاك المعنى. جي في الكتاب البحث في الوجوب والإمكان والامتناع، بحث كما تعلمون طويل الذيل جدا، وخصوصا فيما يتعلق ببحث الوجوب والإمكان. هسه بحث الامتناع لا يوجد فيه بحث كثير، وإن كان أيضا فيه اختلاف في أن الذهن كيف عرف هذه المقولة، وما هي أقسام الممتنع، وما معنى أنه ما هو معنى الممتنع ونحو ذلك، الآن مو بحثنا. ولكن فيما يتعلق بالوجوب والإمكان لا أقل توجد قراءات ونظريات 3 في فهم الوجوب والإمكان. القراءة الأولى أو الفهم الأول هو المتعارف والمعروف، وهو أنه الوجوب إذا أن كان الوجود مقتضى ذات الشيء، والإمكان هو أن لا يكون الوجود والعدم مقتضى ذات الشيء. الفهم الثاني أو النظرية الثانية هو ما قرأناه في الحكمة المتعالية، وهو أنه إرجاع الوجوب ووجوب الوجود إلى الغنى، وإرجاع الإمكان إلى ماذا؟ إلى الفقر. وهذا الذي ميزنا فيما سبق بينهما بالإمكان الماهوي وبالإمكان ماذا؟ والإمكان الوجودي. هنا يريد أن يعطي للوجوب والإمكان فهما آخر، فلذا عبارته هذه، قال احتجنا إلى بيان النسب 3 على هذه الطريقة، طريقة ماذا؟ ها؟ طريقة أهل الله، كما بين الجوهر والعرض على طريقة أهل الله. الآن بصدد بيان الوجوب والإمكان على طريقة أهل الله. في المقدمة يشير إلى هذه النقطة، وهي نقطة أساسية، وهو أنه أساسا هل الوجوب والإمكان لهما وجود خارجي أو ليس لهما وجود خارجي؟ هذا البحث إذا يتذكر الإخوة وقفنا عنده مفصلا في النهاية، نهاية الحكمة، الفصل الأول، المرحلة الرابعة. هناك قال: إن الإمكان موجود بوجود موضوعه في الأعيان، وليس اعتبارا عقليا محضا، لا صورة له في الأعيان كما قال به بعضهم. أساسا ليس له لا ما بإزاء، وليس له منشأ انتزاع. هذا الرأي، النظرية الأولى تقول هذه النسب ليس لها ما بإزاء، وليس لها ماذا؟ منشأ انتزاع. هذا رأي، نظرية. نظرية ثانية: ولا أنه موجود في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به ماذا؟ آخرون. هذه النظرية الثانية تقول ليس اعتبارا عقليا، بل له وجود خارجي. هذه نظرية ثانية. نظرية ثالثة: أنه ليس اعتبارا عقليا محضا، وليس له وجود خارجي، بل هو ماذا؟ بل له منشأ انتزاع. وهذا الذي عبر عنه فيما سبق، أن الاتصاف خارجي، وأن العروض ماذا؟ وأن العروض ذهني. يعني معقول من المعقولات الثانية الفلسفية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذا خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال: لما ذكر الشيخ في الكتاب، هذه هنا في رقم 5 قد يقول 424، تعالوا ويانا إلى 424، اقروا الصفحة من أولها إلى آخرها. بها وجوب إمكان امتناع. لما أسند الثناء والحمد إلى صور العالم، والناطق والحامد هو الحق، وفيه إشارة إلى أن الحمد في هذا المقام، فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا، وإن قلت بالتشبيه كنت محددا، ظاهر مما مر، وإن قلت بالأمرين كنت مسددا، وكنت إماما في المعارف سيدا. هذه وين؟ هاي صفحة 424، اللي هو يقول قال في الفص الشيثي صفحة 424. والغريب يا أخي، والله واي غريب، والغريب لا في الطبعة الحجرية أكو 424. أنا راجعت الطبعة الحجرية، شفتها مولانا في الصفحة، الطبعة الحجرية صفحة 123، هنا نجيت 424، ولا في هاي الطبعة 424. هذا الكلام موجود في صفحة 394. هذا واقعا ما أدري هذا الكتاب شلون مطبوع، هو الشيخ الله يحفظه مراجعة ما مراجعة، ما أدري يعني. ومو مورد ومورد، إذا يتذكر الإخوة هناك العبارة هذه في أولها في وسط الصفحة، قال: وقد مر أن الوجوب والإمكان والامتناع حضرات ومراتب ماذا؟ معقولة. صفحة 394، اللي هنا ينقل نفس العبارة في الحاشية رقم 4، يقول: قد مر أن الوجوب والإمكان والامتناع حضرات ومراتب ماذا؟ معقولة. إذن ده يشير إلى هذا العبارة، لأنه أنا احتملت أنه ده يشير إلى عبارة أخرى، لعله وجدت أنه نص العبارة الموجودة في صفحة 394 يشير إليه. جيد. ياهي وين وين ارجعوا؟ جيد. أحسن، جزاك الله خير. أحسن، هذه بعد ما وجدت، أحسنتم. هي 104 كاتب هناك 106، يعني مو فقط ماكو تحقيق، حتى ماكو مراجعة بسيطة. هذا مو تحقيق، هذه مراجعة أولية حتى نعرف هذا ينطبق مع هذا أو لا ينطبق. على أي لحظة، لما ذكر الشيخ في الكتاب، يعني صفحة 394 من هذا الجزء الأول من حاشية من تحقيق الشيخ حسن زادة، لما ذكر الشيخ الوجوب بالذات وبالغير والإمكان والممكن والامتناع، احتجنا إلى بيان، يعني أنه هذه المقدمة، مقدمة القيصري، إنما هي لتأصيل الأصول التي نحتاج إليها بعد ذلك. يعني أنت عندما تدخل إلى الفصوص وكلمات محي الدين عند ذلك بعد تعرف ما هو الجوهر والعرض، ما هو الإمكان، ما هو الوجوب، ما هو الامتناع، ما هي الأعيان الثابتة، ما هي الأعيان الخارجية، ما هي الصور العلمية، ما هي واحدية، ما هي الأحدية، ما هي ما هي، كل هذه بالمقدمة بقد وقفنا عليها مفصلة. احتجنا إلى بيان النسب الثلاث على هذه الطريقة، والإخوة يتذكرون في البداية في النهاية نحن ميزنا بين المادة وبين ماذا؟ وبين الجهة. قلنا المادة أمر ثبوتي والجهة أمر إثباتي، قد يتطابقان وقد ماذا؟ وقد لا يتطابقان. فنقول الوجوب والإمكان والامتناع من حيث إنها نسب عقلية صرفة، مو معنى اعتبارات محضة، اعتبارات محضة ليس لها ما بإزاء وليس لها منشأ انتزاع، لا 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 أبدا ليس هذا المراد. هسه الآن يبين ما هو مراده، يقول أن هذه الأمور لا تحقق لها في الأعيان، لا تحقق لها في الأعيان مطلقة حتى بنحو منشأ الانتزاع، يقول لا، لا تحقق لها تحقق الأعراض في معروضاتها. النافي إنما على هذه الجهة، يعني ليس لها وجود منحاز، لأن للعرض نحو من الوجود منحاز عن الجوهر، وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، لا تحقق لها في الأعيان تحقق الأعراض في معروضاتها الخارجية، ولا وجود لها إلا أين؟ إلا في الأذهان، وهذا واضح، يعني أنه العروض الاتصاف خارجي، ولكن العروض ماذا؟ ها؟ العروض ذهني، العروض ذهني، يعني في الذهن يوجد شيء عندنا يسمى موضوع، ويوجد شيء عندنا ممكن يسمى ماذا؟ يسمى محمول عارض على الموضوع. قال ولا وجود لها إلا في الأذهان. هسه لماذا أنها نسب؟ لماذا أنها نسب؟ قال لأنها أحوال أعراض، لأنها أحوال تابعة للذوات الغيبية. هسه هذه الذوات الغيبية قد تكون في عالم الإمكان وجودات ذهنية عقلية، وقد تكون في حضرة الواحدية ماذا؟ ها؟ أعيان ماذا؟ أعيان ثابت، بل لأنه الشيء في الأعيان الثابتة أيضا يكون ممكنا ويكون ماذا؟ ها؟ يكون ممتنعا. ها؟ الأعيان الثابتة، قلنا الأعيان الثابتة على قسمين، ممكنة يعني ممكن أن توجد في الخارج، ممتنعة يعني يمتنع أن توجد ماذا في الخارج. فلهذا الآن يبين، يقول لأنها أحوال، هذه النسب لأنها أحوال تابعة للذوات الغيبية، هذه الذوات الغيبية الثابتة في الحضرة ماذا؟ في الحضرة العلمية. عند حاشية رقم 7 مفيدة، يقول والحاصل، حاشية رقم 7، والحاصل أن تلك النسب أحوال الذوات، هذه النسب حال تبين حال، إذا نسب إلى ذات من الذوات، إذا نسبت إلى الوجود إما أن يقال واجب، وإما أن يقال ماذا؟ ممكن، وإما أن يقال ماذا؟ ممتنع. جيد جدا، وأخلي ذينكم يم ذات من الذوات، تعالوا خلنا نصعد إلى ماذا؟ إلى مقام الواحدية، ولوازم مقام الواحدية هي الأعيان الثابتة، هاي الأعيان الثابتة نضع يدنا على بعض هذه الأعيان نقول ماذا؟ ممكن، نقول ماذا بعضها؟ ممتنع، نقول بعضها ماذا؟ أيضا واجب، لكن مو بالضرورة يكون وجوب بالغيب، بالذات قد يكون وجوبا ماذا؟ بالغيب أيضا وجوب، هذا نحو من الوجوب. الوجوب بالغيب من حيث المفهوم يختلف عن الوجوب بالذات أو لا يختلف؟ لا يختلف، وإنما الوجوب بالغير أضعف من الوجوب بالذات، وإلا من حيث المفهوم مشترك ماذا؟ مشترك معنوي. إذن عندنا الذوات في الأعيان الثابتة إذا نسب إليها الوجود إما ممكنة إما ممتنعة إما ماذا؟ إما واجبة. بل إيه؟ نعم، بما هي مرآة للخارج. نعم، وجود الذهني لا معنى لأن تكون ممكنة للشيء أو ممتنع. عندما نتكلم بلحاظ نتكلم في البحث الفلسفي، والبحث الفلسفي نظره إلى ماذا؟ إلى الواقع الخارجي. يعني الإنسان كعين من الأعيان الثابتة، قلنا ما هي من الماهيات، إذا نسب إليها الوجود، إما الوجود مقتضى ذاتها فتكون واجب، إما عدم مقتضى ذاتها فتكون ماذا؟ ممتنعة، 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 مو فقط معدومة. وإما لا الوجود ولا العدم مقتضى ذاتها. وأنتم تذكرون فيما سبق قلنا بأنه هذه النسب الثلاث أو المواد الثلاث استفدناها من منفصلتين حقيقيتين، الشيء الماهية إذا نسب إليها أو المفهوم إذا نسب إليه الوجود، إما أن يجب له الوجود أو مقتضى ذاته الوجود أو لا، والثاني مقتضى ذاته العدم أو لا، فنحصل على هذه المواد الثلاث كما قرأناه مفصلا في الفصل الأول من المرحلة الرابعة من نهاية الحكمة. في الحاشية يقول: والحاصل أن تلك النسب، يعني الوجوب والإمكان والامتناع، أحوال الذات، إما باعتبار وجودها الخارجي وإما بلا واسطة اعتبار وجودها ماذا؟ الخارج. هل أبين لك يا هذه تعبير أحوال للذات في الممكن والممتنع، لعله لا أقل في الممكن معقول جدا، لأنه ذاته الإمكان، لا مو ذاته الإمكان، لأنه الإمكان نحن بعد أن ننظر أن الذات لا وجود لها لا عدم لها في ذاتها نقول فهي ماذا؟ فهي ممكنة. فالإمكان حال من أحوال هذه الذات. في الواجب شو تقولوا؟ الوجوب حال من أحوال الذات، لو عين الذات. في الوجوب حال من أحوال الذات، ها؟ لو عين الذات، عين الذات. هذا طبعا هنا هو اللي هكذا يريد يفسر، ها؟ التفتوا لي جيدا، يريد أن يفسر الإمكان والامتناع أن الإمكان والامتناع أحوال الذات، أما عندما يأتي إلى الوجوب يقول من أحوال الذات لو عين الذات. هسه التفتوا شو يقول؟ يقول: لأنها أحوال تابعة للذوات الغيبية الثابتة في الحضرة ماذا؟ العلمية، إما بالنظر إلى وجوداتها الخارجية كالإمكان للممكنات والامتناع للممتنعات. يعني ذات حالها الإمكان، ذات حالها ماذا؟ شنو؟ الامتناع. هو الممتنع له ذاته وليس له، ها؟ لا، شنو أحوال له؟ الممتنع له ذات في الأعيان الثابت، الممتنع له ذات في الأعيان الثابت. إذن إحنا دا نتكلم يا ممتنعات، ممتنعات الفلسفية والممتنعات العرفانية، ها؟ هو دا يتكلم يقول بأنه وجوب وبالذات وإمكان وامتناع، هذه النسب الثلاث التي هو أمور كذا وكذا، هشنو علاقتها بالبحث العرفاني؟ هذا أول خلط في الامتناع بين الامتناع الفلسفي والامتناع ماذا؟ الامتناع العرفاني له ذات ولكنه يطلب البطون، ذات بلي عين اسم من الأسماء ولكن يقتضي الظهور لو يقتضي البطون، وهذا بعد ذلك سيشير إليه كإشكال ويجاوب. يقول: لا يقال الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها. هو يقول هذا لأننا بينا أن الممتنعات قسمان، قسم فرضه العقل ولا ذات له. إذن إلى معنى يقتضي العدم؟ لو لا معنى له، لا معنى له. وقسم أمور ثابتة بل أسماء ماذا؟ إلهية. هنا عندما يقول والامتناع للممتنعات، مراد هذا القسم الأول أو القسم الثاني؟ هذا القسم الثاني، مع أنه عندنا نتكلم أين الآن؟ عندنا نتكلم في الوجوب والإمكان والامتناع الفلسفي، هذه المواد الثلاث. وهذا المعنى حتى تحفظ الحقوق، هذا المعنى. وين أنا يمكن كتاب ما جبت، بل ما جاي. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه الإشتياني في شرحه على المقدمة. يمكن أم كاتبه في صفحة 300 وبلي، بل في صفحة 435. صفحة 435 يقول في كلماته: خلط بين الامتناع الفلسفي، فإن الممتنع الفلسفي له ذات أو ليس له ذات. لذا تذكرون، إذا قلنا تذكرون نحن في صفحة، يا صفحة كانت في صفحة 82، تعالوا معنا إلى صفحة 82. هناك قال: قسم يختص بفرض العقل إياه شريك الباري اجتماع النقيضين، وهي أمور متوهمة ينتجها العقل المشوب بالوهم. ولذا قلنا بأنه هذه مرتبة دانية، لو موجودة في الأعيان الثابتة، غير موجودة في الأعيان الثابتة. ما أدري واضح ولا هذا المعنى. نعم، الممتنع وقسم لا يختص بالفرض، بل هي أمور ثابتة في نفس الأمر، هي ممتنعات، يعني تطلب البطون ولا تطلب الظهور. هذا بحث. يقول: وإما بالنظر إلى عين تلك الذات، قال إما بالنظر إلى وجوداتها الخارجية، يعني تصير أحوال، أما الممكن والممتنع، أما الواجب أيضا أحوال وليس أحوال. ها، يقول لا، عينها. وإما بالنظر إلى عين تلك الذات كالوجوب للوجود من حيث هو هو، فإنه واجب بذاته، وليس وجوبه، وجوب الوجود للوجود، وليس وجوب هذا الوجود بالنظر إلى الوجود الزائد الخارج على الذات كما في الممكن. في الممكن عندما نقول هذا الوجود ممكن، يا وجود هذا عين الذات لو خارج عن الذات، حال لوجود خارج عن الذات. أما هنا الوجوب لوجود ما هو؟ ها؟ عين الذات. إذن هذا تعبير، لأنها أحوال لا بد أن نفصل، يقول بين الممكن من جهة، وبين الواجب ماذا؟ وبين الواجب من جهة أخرى. هل سيأتي إلى تعريف الوجوب والإمكان والامتناع؟ هذه التعاريف فيها كلام كثير وقرأناه في نهاية الحكمة، بس أشير إليها وأتجاوز. فالوجوب هو الضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج. شنو ماذا نفهم من هذه الجملة؟ أن الذات تقتضي وجودها في الخارج. يعني عندنا مقتضي هي الذات، وعندنا شنو؟ مقتضى هو ماذا؟ هو وجودها الخارجي. إذن الواجب لوجوده له علة وليس له علة؟ له علة، نعم، علته ليست خارجة عن ذاته. فإذن السؤال لكل موجود علة، يشمل الواجب لو ما يشمل الواجب؟ يشمل الواجب، نعم. فرق بينه وبين غيره أنه هو علة وجوده، وغيره ماذا؟ الغير علة وجوده. هذه العبارة هالشكل تبين، ضرورة اقتضاء الذات ماذا؟ تحققها في الخارج. هذا معنى مقتضى مر العبارة، مر اللفظ ماذا يشير؟ لو قال أحد ما هو الوجوب؟ قال هو أن الذات تقتضي وجودها في الخارج. جزاكم الله خير. إذن تعالوا عاد نفسر. لا ولا ضيق هناك شيء، ولا ضيق. الواجب هو أن وجوده عين ذاته من غير فاعل وقابل. لذا صدر المتألهين من فسر الاقتضاء فسر بهذا المعنى. صدر المتألهين في الأسفار لعله الجزء الأول صفحة 41 من إجا إلى الاقتضاء بحسب ما هو في ذهني. بلي 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 شو نلقاها لو ما نلقاها مولانا العبارة. بلي صفحة 40 معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذاته. ما معنى وجود الواجب بنفسه أنه مقتضى ذاته؟ بمعنى ها يفسر من غير احتياج إلى فاعل وقابل. إذن عندما نقول أن الوجوب معناه أن الوجوب معناه أن الشيء يقتضي وجوده، يعني نريد أن نقول لا علة له من باب السالبة بانتفاء المحمول، لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. الموضوع مو المحمول، مو أنه له علة وهو علة ماذا؟ نفسه. لا، نريد أن نقول ماذا؟ لا علة له، مستغن عن العلم. هذا الأمر الأول. الامتناع ما هو؟ هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي. الكلام هو الممتنع له ذات أو ليس له ذات؟ إذن ما معنى يقتضي عدم وجوده؟ مقصود أنه ماذا؟ لا تحقق له، يعني يمتنع أن يكون له تحقق. هسه الإمكان ما هو؟ والإمكان عدم اقتضاء الذات للوجود والعدم. ما أدري واضح صار ولا؟ هذا تعريف هاي الأمور الثلاثة، وتفصيلا بعد موكول إلى محل آخر. هذا نشارحيها كلها مفصلة، هم في النهاية وهم في الأسفل. قال على هذا الأساس فالإمكان والإمتناع صفتان سلبيتان، أمران عدميان. عدم اقتضاء الوجود الخارج، اقتضاء الذات عدم الوجود، عدم اقتضاء ماذا؟ الذات. فما أمران عدميان الإمكان والامتناع. من حيث عدم اقتضاء الموصوف بهما اقتضاء ماذا؟ الوجود الخارجي. أما والوجوب ما هو؟ صفة ثبوتية لا يقال. هنا يشير إلى الإشكال ويجيب عليه. لا يقال الممتنعات لا ذات لها فلا اقتضاء لها، سالبة بانتفاء الموضوع، لأننا بينا. ماذا بينا؟ يقول بينا في صفحة 82 من الكتاب قسم أنه أن الممتنعات قسمان، قسم فرضه العقل لا ذات له. جيد، احنا عندنا نتكلم عن ماذا؟ عن هذا النحو من الممتنع. ما هو تعريفه؟ ذات تقتضي عدم الوجود، خل لا ذات لها. ما هو تعريف هذا؟ هذا لا يحل المشكلة. تقول أول ممتنع قسمان، قسم فرضه العقل وقسم له ذات. خب جيد، بالنسبة للقسم الممتنع الذي له ذات هذا التعريف صحيح، للممتنع لا ذات له ما هو تعريفه؟ قال قسم فرضه العقل ولا ذات له، وقسم أمور ثابتة بل أسماء إلهية. وهذا بيناه مفصلا طبعا فيما سبق، وهو الواضح أن به خلط بين الامتناع الذي هو محل الكلام والامتناع كاصطلاح عرفاني، وقد تقدمه. هنا أنا ينتقل إلى بحث آخر، يقول أساسا أينما تضع يدك إذا كان هناك وجود فهناك ماذا؟ وجوب. إن الوجود كاشف الوجوب جه. خلاص، أينما تضع يدك كان هناك وجود فهناك ماذا؟ كان هناك وجود فهناك وجوب. أما وجود الواجب، أما وجوده تعالى فهو وجوبه بالذات، أما وجود غيره فهو وجود ماذا؟ ها؟ فهو وجوب بالغير. وهذه بالغير إذا تذكرون الوجوب في الممكن قلنا ينقسم إلى قسمين، أو يوجد وجوبان، وجوب لاحق ووجوب سابق. ما هو الوجوب اللاحق؟ بشرط المحمول، قلنا بأنه هذا الشيء الموجود، زيد الموجود، فرض وجوده موجود بالإمكان لو بالضرورة، يعني شرط المحمول. زيد القائم، قائم بالإمكان لو بالضرورة. ها؟ إذن للممكن. طبعا إلى هنا بدنا نتكلم على أساس البينونة العزلية بين الواجب والممكن. إخوان الأعزاء خلوا ذهنكم يمي، يعني بدنا نتكلم على مباني المشائين. عندنا موجود اسمه واجب الوجود، وعندنا موجودات أخرى أو موجود آخر اسمه ماذا؟ ممكن الوجود. وهذا وجود وهذا ماذا؟ وجود آخر. نعم، الفرق بينهما أن هذا الوجود الثاني أخذ وجوده أفيض ماذا؟ من الوجود الأول. الآن نتكلم في هذا الوجود الثاني، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ قالوا له نحوان من الوجوب، وجوب لاحق لأنه على فرض الوحدة الشخصية لابد أن نتكلم بنحو آخر. احفظوا هذه القضية، يعني مقامات البحث احفظوها. الآن بدنا نتكلم على أن الموجود والوجود الواجب شيء، والموجود والوجود الممكن شيء آخر. يعني على طريقة المشائين أن بين الخالق والمخلوق، بين العلة والمعلول، توجد إثنينية حقيقية في الخارج، يعني بينونة ماذا؟ بينونة عزلة. كما أن هذا الكتاب غير هذا الكتاب، كما أن هذا الشيء غير هذا الشيء، وهكذا. ما أدري واضح ولا. على هذا الأساس نأتي إلى هذا الممكن، نقول له وحوان من الوجوب، وجوب لاحق الذي هو بشرط المحمول، وفيه وجوب ما هو؟ وجوب سابق. وهو ماذا؟ وهو الشيء ما لم يجب لم يوجد. في الوجوب اللاحق لا يوجد خلاف بين المتكلمين وأصوليين وفلاسفة، إنما الكلام كل الكلام، والمشكلة أين؟ ها؟ في الوجوب السابق، يعني الشيء ما لم يجب لم يوجد. خلاف كبير بين الأصوليين والمتكلمين من جهة، وبين الفلاسفة ماذا؟ من جهة أخرى. السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الثاني صفحة 57 هكذا يقول، يقول هي والنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين أن كل ممكن ما لم يجب وجوده من قبل وجود علته يستحيل تحققه ووجوده في الخارج. ومن هنا يقولون إن كل ممكن محفوف بوجوبين، وجوب سابق وهو الوجوب في مرتبة وجود علته، ووجوب لاحق وهو الوجوب بشرط وجوده ماذا؟ خارجا، اللي عبرنا عنه بشرط ماذا؟ بشرط المحمول. واضح هذا المعنى؟ ثم يقول ولنبحث عن أمرين، عن الفرق الأساسي بين المعاليل الطبيعية والأفعال الاختيارية، وينتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد هذه مختصة بالعلل ماذا؟ الطبيعية وتشمل الفواعل الاختيارية أو لا تشمل؟ لا تشمل. يعني الإنسان تنطبق عليه قاعدة الشيء ما لم يجب أم لا يوجد أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. الله عندما يخلق هذا العالم ينطبق عليه قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد أو لا ينطبق؟ ها؟ لا ينطبق. هذه واحدة، خلوا ذهنكم زين يمي. والثانية أن هذه القاعدة المذكورة وإن كانت تامة في الجملة، ليش في الجملة؟ لأنها في العلل الطبيعية دون الفواعل الاختيارية، إلا أنها لا صلة لها بالأفعال الاختيارية. والسبب لماذا؟ هسمو بعد أن أنكر هذه القاعدة في الفواعل الاختيارية، شوفوا اضطر ماذا ينكر، التفتوا جيدا، هو يعرف ماذا يقول. والسبب في ذلك أن هذه القاعدة ترتكز على مسألة التناسب والسنخية، والتناسب والسنخية فقط في الفواعل الطبيعية، أما في الفواعل الاختيارية هل يوجد ضرورة بين، توجد هناك السنخية بين الفاعل والفاعل أو لا توجد؟ ها؟ بين الفعل والفاعل هل يشترط السنخية أو لا يشترط؟ يقول لا لا أبدا. إذن هل تشترط السنخية بين الله وبين فعله أو لا تشترط؟ نعم، سنخية بين النار والحرارة لابد أن تكون موجودة، بين الثلج والبرودة لابد أن تكون موجودة، أما بين الله وأفعاله هل يشترط السنخية أو لا يشترط السنخية؟ لأنه فاعل طبيعي لو فاعل اختياري. شوفوا شوفوا هذه وين راح ينتهي بنا. فلذا يصرح بعد ذلك يقول، التفتوا جيدا، فلا يستند صدورها الأفعال الاختيارية، وذلك لأن الأفعال الاختيارية سواء كانت معلولة للإرادة أم كانت معلولة لأعمال القدرة، ها، بداهة أنها لا تتولد الأفعال، خمس دقائق، من كمون ذات علتها وفاعلها بعد، بل هي الأفعال الصادرة من الفاعل الاختياري، بل هي مباينة له ذاتا ووجودا. إذن أنا ما أدري بعد هذه براهين الإن بعد شنو معناها يصير؟ يعني أنت عندما تجد علما هنا تقول لابد أن يوجد ماذا؟ علم هناك. هذا من أين يقولها؟ مع أنه تشترط السنخية بين الفاعل وفعله أو لا تشترط؟ ها؟ بل مباينة له ذاتا ووجودا. وعلى هذا فلا يمكن التفسير الصحيح لاحتفافها بالضرورة السابقة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإن هذا معنى كما عرف، إن هذا معنى كما عرفت وجود المعلوم في مرتبة، وهذا لا يعقل في ولا لا يعقل إلا في المعاليل الطبيعية. بعد هذا منه كلام، منه كلام السيد الخوي، هذا الكلام، هذا صفحة 58 و59 و57. هذا المعنى أصل الكلام، هو طبعا أصل هاي النظرية، يعني إنكار أن هذه القاعدة في الفواعل الطبيعية، إنكار أنها في الفواعل الاختيارية وجعلها مختصة بالفواعل الطبيعية أصل النظرية للمرزا، منك جاءت النظرية. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى في تقريرات السيد الهاشمي هناك في صفحة، في صفحة 34 هذه عبارته: ما ذهب إليه المحقق النائيني حيث أنه سلم بالمقدمة الأولى والثانية معا، إلا أنه لم يقبل إطلاق المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي ماذا؟ الشيء ما لم يجب لم يوجد. وقال بأن قوانين العلية لا تشمل الأفعال الاختيارية للإنسان، فالإنسان حينما يلتفت إلى عمل ما كالصلاة إلى آخره. إذن المسألة مو فقط مسألة نظرية وتجريدية وترف فكري، وإنما تترتب عليها آثار كلامية مهمة. لذا إن شاء الله تعالى الوقت منتهي والمكان محار، إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين بإذن الله تعالى سوف أقف قليلا أنه هذول أساسا كيف فهموا القاعدة وما هو مراد الحكماء ماذا من القاعدة. والحمد لله رب العالمين.